بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو المجلس 50 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 29 من شهر ربيع الآخر لعام 1443 للهجرة، الموافق للرابع من شهر ديسمبر لعام 2021 للميلاد. ومعنا باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. والباب واضح، يعني أن الإنسان يمكن أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد، ولا يلزم أن يتوضأ لكل صلاة، وإن كان هذا جيدا. قال المؤلف حفظه الله، وهذا الحديث الثالث بعد 200، روى مسلم عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا عمدا صنعته يا عمر. حديث بريدة ابن حصيب، وهو بريدة ابن الحصيب بن حصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، من المهاجرين، سكن المدينة ثم البصرة ثم مرو، لهذا يقول له المروزي، ومات بمرو 63، وهو آخر من مات بخراسان من الصحابة رضي الله عنهم، بريدة ابن حصيب أو ابن الحصيب. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات، يعني الخمس، يوم الفتح، فتح مكة العام 8 للهجرة في شهر رمضان، يوم الفتح بوضوء واحد، أي لم يجدد الوضوء بينها بين الصلوات، ومسح على خفيه. وهذه جملة حال بتقدير قد، وقد مسح على خفيه، والحال أنه مسح على خفيه. فقاله عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، أي لم تكن تصنعه قبل اليوم. ما الذي صنعه؟ هل هو الصلوات بوضوء واحد أو المسح على الخفين؟ الصواب أن المقصود جمع الصلوات، الذي لم يكن يصنعه من قبل، جمع الصلوات الخمس بوضوء واحد. الجمع ليس معناها يعني جمع الصلوات المعروف، بل أداء، فلنقل أداء الصلوات الخمس بوضوء واحد. قال النووي رحمه الله: ففيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل. إن عمر يقول له: فعلت شيئا لم تكن، صنعت شيئا لم تكن تصنعه. فكان صنيعه ماذا صلى الله عليه وسلم؟ أنه يتوضأ لكل صلاة. قال: عمدا صنعته يا عمر، أي لبيان الجواز، لبيان الجواز. قال القرطبي رحمه الله: أي قصدا ليبين للناس الإباحة والرخصة في ذلك، لئلا يقتدوا بفعله ويظنوا ذلك فرضا، حتى لا يظن الناس أن الوضوء لكل صلاة هو من باب الفرض والحتم. وقال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة. سؤال المفضول هنا عمر للفاضل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة، العادة، لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها، قد تكون تعمدا لمعنى خفي على المفضول فيستفيده. وقال أيضا: في هذا الحديث أنواع من العلم، فوائد الحديث هذا، في هذا الحديث أنواع من العلم: جواز المسح على الخف، وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد، ما لم يحدث. قال وهذا جائز بإجماع من يعتد به. وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن ابن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم قالوا يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرا، واحتجوا بقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. قد يأتي إنسان في هذا الزمن يقول لكم هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأنتم ملزمون بالوضوء حتى لو كنتم على وضوء. يقول النووي رحمه الله: وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد، إيجاب الوضوء حتى على المتطهرين المتوضئين. قال ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة. ودليل الجمهور والإجماع على أنه لا يلزم، دليل الجمهور الأحاديث الصحيحة، منها هذا الحديث صلى الصلوات خمس يوم الفتح بوضوح، وحديث أنس في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. وسيأتي معنا أن بعض أهل العلم يقولون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال إنه كان واجبا عليه أن يفعل ذلك. يتوضأ صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. قال أيضا وحديث سويد بن النعمان في صحيح البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. هذا كان في خيبر، هذا كان في خيبر. قال وفي معناه أحاديث كثيرة، وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة، هذا بوضوء واحد، والمزدلفة وسائر الأسفار، والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك. وأما الآية الكريمة آية الوضوء فالمراد بها والله أعلم إذا قمتم محدثين، إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا كنتم محدثين. وقيل إنها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول ضعيف، يعني إنها منسوخة، لكن هو التقدير إذا قمتم وأنتم بحاجة إلى الوضوء. ثم ذكر مسألة جميلة وهي مسألة تجديد الوضوء، متى يكون التجديد مستحبا ومسنونا؟ يقول قال أصحابنا أي الشافعية: ويستحب تجديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث، وفي شرط استحباب التجديد أوجه. يعني متى يستحب التجديد؟ أحدها أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. متى يستحب التجديد؟ إذا كنت صليت بالوضوء الأول صلاة فريضة أو نافلة، وهذا مذهبنا مذهب الحنابلة. والوجه الثاني لا يستحب إلا لمن صلى بالأول فريضة. والوجه الثالث يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة. والوجه الرابع يستحب إن لم يفعل شيء أصلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء الأول زمن يقع بمثله تفريق. قلت ما ذكره بشأن التجديد المسنون موافق لمذهبنا الوجه الأول، إنك لابد أن تأتي بصلاة بعد الوضوء الأول. قال في الإقناع وشرحه: ويسن التجديد إن صلى بينهما لحديث أبي هريرة يرفعه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. وإلا أي وإن لم يصلي بينهما فلا يسن التجديد، فلا يسن التجديد. ويسن ثم قال: ويسن التجديد لكل صلاة أرادها، وظاهره ولو نفلا. ولا يسن تجديد تيمم وغسل لعدم وروده. إذن التجديد متى يستحب؟ توضأت الآن وأنت متطهر، لا تقل أتوضأ تجديدا، التجديد المسنون أنك تصلي بالوضوء الأول فريضة أو نافلة. قال روى البخاري عن عمرو بن عامر الكوفي وهو أنصاري وقيل بجلي، والحافظ يقول وصحح البجلي وصحح المزي أن البجلي راو آخر غير هذا الأنصاري. قال وليس لهذا في البخاري غير ثلاثة أحاديث كلها عن أنس عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي، وليس للبجلي عنده رواية، البخاري ليس عنده رواية، هذا الحديث في البخاري، فالبجلي ليس له رواية في البخاري. قال وقد يلتبس به عمر بن عامر، هذا راو آخر بصري سلمي أخرج له مسلم، وليس له في البخاري شيء. إذن عندنا في البخاري عمرو بن عامر أنصاري وليس بجلي، وليس بجليا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، أي مفروضة، يتوضأ عند كل صلاة. قال الحافظ زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس طاهرا أو غير طاهر، يتوضأ عند كل صلاة سواء كان أحدث أو لم يحدث، طاهرة أو غير طاهر. قال وظاهره أن تلك كانت عادته، لكن حديث سويد المذكور في الباب يدل على أن المراد الغالب حديث سويد هذا الذي قلنا صلى العصر وأكل ثم صلى المغرب بنفس الوضوء. قال الطحاوي يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة له هو صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة، الحديث الذي عندنا. وقال يحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. قال حافظ وهذا أقرب، إنه ما كان واجبا ثم نسخ، بل خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. قال وعلى تقدير الأول فالنسخ ما كان في الفتح فقط، كان في خيبر، فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان، فإنه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان. قلت عمرو بن عامر يسأل أنس قلت كيف كنتم تصنعون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، أنتم ماذا تصنعون أيها الصحابة؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، أي يجزئه أن يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث. قال ابن بطال في شرح البخاري وعليه الفقهاء والناس، كما قلنا هذا إجماع. قال ويشهد لصحة قول أنس في ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم يوم خيبر العصر والمغرب بوضوء واحد في حديث سويد، وإنما فعل ذلك ليري أمته أن ما يلتزمه صلى الله عليه وسلم في خاصته من الوضوء لكل صلاة ليس بلازم. قال المؤلف باب الوضوء من المذي. روى البخاري ومسلم عن علي قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، لفظ البخاري توضأ واغسل ذكرك. عن علي قال كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، كما جاء عند أبي داود قال كنت ألقى من المذي شدة فكنت أغتسل منه حتى تشقق ظهري، ولأحمد فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، إذن سبب التشقق برودة الماء. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، يعني هل ذكر مباشرة؟ لا، هو ما ذكر مباشرة، هو ذكر له، استحى أن يسأل، فقال لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، والمذي ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة والتذكار، أكثر خروجه من العزب كما قال القرطبي. والنووي يقول في المذي لغات، مذي بفتح الميم وإسكان الذال، هذه أفصح اللغات مذي، ومذي بكسر الذال والتشديد، ومذي بكسر الذال وتخفيف الياء. قال فالأوليان مشهورتان مذي ومذي، وأولاهما أفصحهما مذي وأشهرهما، والثالثة مذي بتخفيف الياء، حكاها أبو عمرو الزاهد عن ابن الأعرابي. ويقال في الفعل مذي وأمذى ومذى بالتشديد. ثم قال النووي رحمه الله: والمذي ماء أبيض دقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، إلى آخر كلامه. يقول علي رضي الله عنه: وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، أي لكون ابنته فاطمة تحته رضي الله عنها، أي استحييت عن سؤال هذه المسألة. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار، مع الأصهار، وأن الزوج يستحب له ألا يذكر جماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها. ولهذا قال علي رضي الله عنه: فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. معناه أن المذي يكون غالبا عند ملاعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع، والله أعلم. فهذا غير لائق أن يقال أمام والد الزوجة، غير لائق، ليس من الأدب. يقول: فأمرت المقداد ابن الأسود، في بعض الروايات أمرت عمارا، عمار بن ياسر، وفي رواية يقول: فأمرتهما أن يسأل. والذي حصل والظاهر أن المقداد هو الذي سأل، والحافظ ابن حاجر يرجح أن عليا كان في المجلس، يعني كان حاضرا، والمقداد سأل عن حكم عام. والمقداد ابن الأسود هو المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة الكندي المدني، قيل له ابن الأسود ونسب إلى الأسود، هذا الأسود ابن عبد يغوث الزهري نسب إليه لأنه كان في حجره وكان قد تبناه، وقيل حالفه، وهو صحابي مشهور المقداد ابن الأسود، قديما أسلم قديما وشهد بدرا، هذا الذي يقول صلى الله عليه وسلم في بدر: لو أنك استعرضت بنا هذا البحر فخطأه لأخذناه معك. صحابي عظيم المقداد بن أسود رضي الله عنه، أسلم قديما وشهد بدرا والمشاهد كلها، مات سنة 33 وهو ابن 70 سنة. فأمرت المقداد بن أسود فسأله. قال حافظ: واستدل به بعضهم على جواز الاعتماد على الخبر المظنون، خبر الواسطة هذا الناقل، مع القدرة على المقطوع وهو السؤال المباشر. يقول: وهو خطأ، هذا الاستشهاد خطأ. لماذا؟ ففي النسائي أن السؤال وقع وعلي حاضر، يا يعني بعض الشراح استنبط من هذا الحديث وقالوا فيه الاعتماد على الظن والخبر المظنون مع إمكان الوقوف على القطع والسؤال المباشر، فيقال لهم: لا، هذا ليس صحيحا، بل علي كان حاضرا، لم يعتمد على نقل المقداد، كان حاضرا لكن استحى من أن يباشر السؤال. فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره، قال النووي: والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي، لا غسل جميع الذكر. وحكي عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر. يعني هو هل هو قضية غسل النجاسة فقط، موضع النجاسة، أم على ظاهر الكلام يغسل ذكره، يعني لا بد من غسل كامل؟ مذهبنا غسل الذكر والأنثيين، غسل الذكر والأنثيين مرة، وهو تعبدي لا يعقل معناه. وأما غسل ما أصابه المذي من ثوب أو بدن فيغسل 7 مرات على قاعدتنا العامة في غسل النجاسة، أنها تغسل 7 مرات إلا نجاسة الكلب سبع مرات إحداها بالتراب الكلب والخنزير، وإلا نجاسة الأرض فإنها تكاثر بالماء، لكن بقية النجاسات، وإلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فهذا ينضح، لكن بقية النجاسات فإنها تغسل سبعا. إذن يميزون بين الغسل التعبدي يغسل ذكره وأنثيه، يعني الخصيتين يغسله مرة تعبدا، وأما لو هذا يغسلهما دون أن يصيبه حتى لو كان المذي لم يصيبه، لكن لو أصاب المذي فرجه أو أصاب بقية بدنه أو أصاب ثيابه، حتى لو أصاب فرجه أيضا، فإنه يغسل سبع مرات. قال في شرح المنتهى، في المنتهى وشرحه: ويغسل بالبناء المجهول بخروج مذي من ذكر، يغسل ذكر وأنثيان مرة لحديث علي، قيل لتبريدهما وقيل لتلويثهما غالبا لنزوله متسببا، وقال ويغسل ما أصابه المذي من الذكر والأنثيين ومن سائر البدن والثياب سبعا كسائر النجاسات، ما أصابه المذي يغسل سبع مرات. ويروى عن أحمد في مسألة غسل الثوب، هذا غسل ما أصاب من الثوب، المسألة يعني يكثر عنها السؤال، هل يلزم أن يغسل يعني سبع مرات؟ هذا المذهب، ولكن كثير من الفقهاء يقولون ما يشترط العدد هذا، ولكن هل يلزم الغسل أصلا أم يكفي النضح، نضح الثوب أو الملابس الداخلية التي أصابها، هل يكفي النضح؟ والنضح هو المقصود برش الماء، أم لابد من الغسل؟ وفي رواية المسلم عنده فيها النضح، وانضح، ضبطها النووي بكسر الضاد، وانضح ثوبك، وسيأتي أن النووي حملها على الغسل. لكن عندنا يروى عن أحمد رحمه الله، يروى عن أحمد نضح الثوب أي رشه بالماء، وفيه حديث سهل بن حنيف، سهل بن حنيف قال في المغني في حكاية هذه الرواية: ثم اختلف عن أحمد هل يجزئ فيه النضح أو يجب غسله. فعندنا نميز نحن بين النضح والغسل، النضح معناه رش الماء، أو يجب، والنضح ما يشترط حتى التقاطر، يعني ترش الماء على المكان ولا يشترط أن يتقاطر منه الماء بعد ذلك، لا يشترط أن يتقاطر من الثوب. هل يجزئ فيه النضح أو يجب غسله؟ قال في رواية محمد بن الحكم: المذي يرش عليه الماء، أذهب إلى حديث سهل بن حنيف ليس يدفعه شيء، ليس يدفعه شيء وإن كان حديثا واحدا. وقال أثرم، وقال أثرم: قلت لأبي عبد الله حديث سهل بن حنيف في المذي ما تقول فيه؟ قال: الذي يرويه ابن إسحاق. قلت: نعم. قال: لا أعلم شيئا يخالفه. وهو ما هو الحديث هذا؟ وهو ما روى سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يجزئك منه الوضوء. قلت: فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه، كف من ماء، يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه. قال الترمذي: وهذا حديث صحيح، والحديث رواه أبو داود أيضا وحسنه الألباني. ثم قال في القلب قدامة: وروي عنه وجوب غسله، روي عنه وجوب غسله. وقال حديث محمد بن إسحاق: ربما تهيبته. قال ابن المنذر: وممن أمر بغسل المذي عمر وابن عباس، ومذهب الشافعي وإسحاق وأبي ثور وكثير من أهل العلم. لكن عندنا رواية عن أحمد اكتفاء بالنضح عملا بحديث سهل ابن حنيف رضي الله عنه. قال: يغسل ذكره ويتوضأ، يتوضأ لأنه خارج من أحد السبيلين كالبول فينقض الوضوء. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح: وقد أجمع العلماء على أن المذي يوجب الوضوء ما لم يكن سلسا دائما، كان سلسا فإنه يصير حينئذ كسلس البول ودم الاستحاضة، ومالك لا يوجب الوضوء منه حينئذ، وخالفه جمهور العلماء. جمهور العلماء يوجبون الوضوء على صاحب السلس لكن يتوضأ بعد دخول الوقت. قال: وأما إذا خرج على الوجه المعتاد، يعني ليس سلسا بل يخرج وينقطع، فإنه يوجب الوضوء باتفاقهم، لا يوجب الغسل أيضا بالاتفاق. المذي لا يوجب الغسل. وما دمنا ذكرنا هذا فالتفريق بين هذه السوائل سهل ويسير، فإن المذي كما ذكروا هذا أنه يخرج عند الشهوة لا بشهوة يخرج، ولا يخرج دفقا، والمني يخرج دفقا في اليقظة، والودي يخرج قطرات بعد البول عقب البول، والودي والمذي نجسان بخلاف المني فإنه في مذهب أحمد والشافعي طاهر. مني طاهر في مذهب الشافعي وأحمد. قال المؤلف حفظه الله: لفظ البخاري توضأ واغسل ذكرك، يعني كأن الخطاب كان للسائل عموما، ولكن لاحظ هنا توضأ أولا، توضأ ثم اغسل ذكر، يعني قدم الوضوء. قال حافظ: هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله، ووقع في العمدة، يعني عمدة الأحكام، نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس: اغسل ذكرك وتوضأ. لكن الواو لا ترتب، فالمعنى واحد، هكذا يقول ابن حجر رحمه الله، الواو ليست للترتيب. قال: وهي رواية الإسماعيلي، فيجوز، لاحظ، فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى، ويجوز تقديم الوضوء على غسله، لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك بحائل، يتوضأ ثم يغسل ذكر، لابد أن يكون بحائل، يعني بحائل على يده. قال: واستدل به ابن دقيق العيد على تعين الماء. هذه مسألة مهمة أيضا، يعني هل يصح في المذي الاستجمار، أن يتطهر بمناديل مثلا أو بأحجار كالبول، أم لابد من الماء؟ لأنه يقول اغسل اغسل يغسل يغسل. فاستدل به ابن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها، الأحجار والمناديل وغيرها. قال: لماذا؟ لأن ظاهره، ظاهر الحديث، يعين الغسل، والمعين لا يقع الامتثال إلا به. قال: وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم. صحح إيه؟ صحح وأنه لا يصح فيه الاستجمار، وصحح في باقي كتبه جواز الاستجمار إلحاقا له بالبول، وحملا للأمر بغسله على الاستحباب أو على أنه خرج مخرج الغالب. قال: وهذا المعروف في المذهب، ابن حجر يقول: وهذا المعروف في المذهب أنه يصح في الاستجمار. قلت: ومذهبنا كذلك، جواز الاستجمار، جواز الاستجمار من المذي، جواز الاستجمار من المذي. وفي رواية المسلم: وانضح فرجك، لم يذكرها المؤلف هذه، وانضح، إنه ضبطها بالكسر الضاد، لكن حملها النووي رحمه الله على ماذا؟ على الغسل. قال: معناه غسله، فإن نحن ذكرنا حديث سهل بن حنيف، ذاك كان في نضح الثوب، هنا وانضح فرجك، والرواية الأخرى يغسل ذكره. فقال النووي: معناه غسله، اغسل فرجك، فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا، وقد جاء في الرواية الأخرى يغسل ذكره، فيتعين حمل النضح عليه. قال: وانضح بكسر الضاد. وقال ابن رجب: فمن العلماء من حمل نضح الفرج على غسله بما في اللفظ الآخر توضأ واغسل ذكرك، ومنهم من حمله على نضح الفرج بعد الوضوء منه لتفتير الشهوة ودفع الوسواس. قد ورد في رواية التصريح بهذا المعنى، لكن في إسناده ضعف. قال: على هذا فالأمر بالنضح محمول على الاستحباب، يعني ابن رجب يرى أن النضح مرحلة أخرى يعني يغسل ذكره ويتوضأ ثم ينضح يرش الماء على فرجه، المقصود يدفع الوسوسة. من فوائد هذا الحديث كما قال الحافظ فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، يعني ترسل من يسأل لك، وقد قال وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله، دعوى الوكيل بحضرة الموكل، وهنا قام السائل يسأل بحضرة من وكله علي رضي الله عنه. قال وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا. باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء. باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء. حديث السادس بعد المئتين. روى البخاري ومسلم عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. في رواية لمسلم أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه. الحديث. وروى مسلم عنه عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. أنس يقول أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الأول متفق عليه، الرواية متفق عليها، أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل. قال الخطابي أي في معالم السنن نجي لرجل أي مناج لرجل، كما قالوا نديم بمعنى منادم ووزير بمعنى موازر. وتناجى القوم إذا دخلوا في حديث سر وهم نجوى أي متناجون. قال وفيه من الفقه أنه قد يجوز له تأخير الصلاة عن أول وقتها، وهذه كانت صلاة العشاء كما سيأتي، لأمر يحزبه أمر يهمه. قال ويشبه أن يكون نجواه في مهم من أمر الدين لا يجوز تأخيره، وإلا لم يكن ليؤخر الصلاة حتى ينام القوم لطول الانتظار له. وأيضا فيه جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة، وإنما نهي عن ذلك بحضرة الواحد، لا يتناجي اثنان دون الثالث أو دون الآخر، لكن بحضرة الجماعة لا بأس مما ذكره عياض والنووي وغيرهما. وفيه جواز الكلام بعد الإقامة. هنا أنس يقول أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة، فيه جواز الكلام بعد الإقامة. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث رد لقول الكوفيين إن المؤذن إذا أخذ في الإقامة وقال قد قامت الصلاة وجب على الإمام تكبيرة الإحرام، أوجبوا أن يفعل مباشرة ولا يفصل. قال ولو كان ما قالوه سنة، ولو كان ما قالوه سنة الصلاة ما كان عليه الصلاة والسلام يدخل بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة عملا من غيرها. ويدل على صحة هذا القول، قول الجمهور هذا، عمل الخلفاء الراشدين به من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بتسوية الصفوف بعد الإقامة، فإذا أخبروا بذلك كبروا. يعني عمر كان يرسل من يسوي الصفوف ويأتيه حتى إذا أخبره استوت الصفوف كبر، فإذا أخبروا بذلك كبروا. وبهذا قال مالك وأهل الحجاز ومحمد بن الحسن رضي الله رحمه الله جميعا. يقول أنس فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، في رواية لمسلم نام القوم أو بعض القوم، يعني ما الجميع ناموا. وفي رواية لمسلم فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم ولم يعد الإقامة، نفس الإقامة الأولى. وفيه أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. من أين علمنا أنهم كانوا جالسين؟ من أين علمنا أنهم كانوا جالسين؟ لأنهم كانوا لا يقومون إلا إذا قام صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رجب ونومهم يدل على أنهم كانوا جلوسا، إذ لو كانوا قياما ينتظرون الصلاة كان أبعد لنومهم. يمكن ينام شخص مثلا وقائم، لكن لا ينام الجميع أو الأكثر. وقد اختلف الفقهاء في ذلك على مذاهب ثمانية ذكرها النووي رحمه الله، مسألة النوم ناقض أو لا. ومذهبنا ما هو؟ مذهب الحنابلة أن النوم ناقض إلا إذا كان يسيرا عرفا من جالس وقائم، النوم ناقض إلا إذا كان يسيرا عرفا من جالس وقائم فقط، لا محتبي ولا متكئ ولا مستند ولا من راكع ولا من ساجد ولا من مضطجع. فهؤلاء لو ناموا يسيرا انتقض وضوءهم. المستثنى من؟ الجالس والقائم إذا نام نوما يسيرا. وما الدليل على أن النوم في الأصل ناقض؟ حديث علي مرفوعا: العين وكاء السهم، وكاء الرباط، والسهم الأست الفرج. العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد أبو داود وابن ماجه. وعن معاوية يرفعه: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والدارقطني. والسهم حلقة الدبر كما في شرح المنتهى. وسئل أحمد عن الحديثين فقال: حديث علي أثبت وأقوى، العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. وهذا حديث علي حسنه المنذري والنووي وابن الصلاح والألباني. وأيضا لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها 3 أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. انظروا هذا الاقتران: غائط، بول، ونوم، معناه أن النوم في الأصل ناقض. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولماذا لا ينتقض النوم اليسير من الجالس؟ للأحاديث التي معنا الآن، حديث أنس الآن، ولحديث أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود. ولأنه يكثر وقوعه من منتظري الصلاة فعفي عنه المشقة. الجالس في الغالب يأتيه هكذا سنة من النوم. وإن رأى رؤيا وهو في هذا النوم اليسير، هل يكون كثيرا أو يسيرا؟ هذا البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى يقول: وإن رأى رؤيا فهو كثير، وعنه لا وهي أظهر. يعني هناك رواية عن أحمد إنه حتى لو رأى رؤيا لا يدل على أنه كثير وهي أظهر. يقول: وإن خطر بباله شيء لا يدري أرؤيا أم حديث أو حديث نفس فلا نقض، لا يحكم بالنقض. ولماذا لا ينتقض النوم اليسير من القائم؟ ما الدليل على استثناء القائم؟ لحديث ابن عباس لما بات عند خالته ابن ميمونة، رواه مسلم، وجعل يغفو، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذنه. ولأنه يشبه الجالس في التحفظ واجتماع المخرج، وربما كان القائم أبعد من الحدث، أبعد من الجالس. هذا كلام صاحب، هذا كلام البهوتي في شرح المنتهى. قال المؤلف حفظه الله: وفي رواية لمسلم: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة. لاحظ الفرق بين الحديثين. الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نجياً لشخص وأقيمت الصلاة، يعني أقيمت الصلاة وهو يتناجى. لكن هذه أقيمت أولاً، أقيمت الصلاة عشاء فقال رجل لي حاجة. قال ابن رجب: فهذا الحديث دليل على جواز ابتداء الكلام للإمام وغيره بعد إقامة الصلاة، بخلاف حديث عبد العزيز بن صهيب المخرج في الباب الماضي، فإنه إنما يدل على جواز استدامة الكلام إذا شرع فيه قبل الإقامة. لاحظوا الدقة هذه. هذه الرواية: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه فبعد الإقامة قطعا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه. وتمام الحديث فقال يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. قال وروى مسلم عنه أي عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولأبي داود حتى تخفق رؤوسهم فلا يتوضؤون ثم يصلون فلا يتوضؤون فلا يتوضؤون. ولأبي داود حتى تخفق رؤوسهم، وهذا محمول على النوم اليسير وهم جلوس، محمول على النوم اليسير وهم جلوس، إن خفق عين الرأس هذا وأنت جالس. قال القاضي عياض رحمه الله فيه دليل أن النوم ليس بحدث في نفسه، النوم ليس حدثا، وأن موجب الوضوء منه المستثقل الذاهب بحس المرء، نوم الثقيل حتى لا يعلم بالحدث إذا خرج منه، وأن الخفيف اليسير منه لا يجب منه وضوء. ثم يقول اختلفت أقاويل أئمتنا وغيرهم في هيئات النائم الذي يحكم له بنقض الطهارة، وثم يقول إنه يحمل نوم الصحابة على هذا اليسير لأنهم كانوا جلوسا ينتظرون الصلاة، ولأنه قال فيه حتى تخفق رؤوسهم، وهذه أول سنات النوم، خفقان هذا أول سنات النوم ومخامرته الحس، يعني مخالطته الحس. ولم يقل عياض يقول ولم يقل أنس حتى يسقطون أو يغطون. قلت قد روى ابن حزم في المحلى وغيره عن حديث أنس وزاد فيه فيضعون جنوبهم، لكن هذه الزيادة شاذة ينظر في بيان شذوذها تحقيق المسند جزء 21 صفحة 378. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر في إتمام المنة ذكر رواية عند البزار وصححها، وذكر كلام ابن المبارك في أن هذا محمول على الجلوس، ثم يقول إنه إما أن يجمع فيقال بأن هذا نوم يسير وهم جلوس، أو يكون في الرواية اضطراب تغليبا لماذا لحديث صفوان الذي هو الأصل في أن النوم ناقض، وحديث علي وهو حسن في العين كالسه. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.